إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أيها الأحبة الكرام، التثبت من الكلام والأخبار قبل تصديقها فضلا عن نشرها وإذاعتها منهج أصيل من منهج القرآن الكريم. التثبت من الكلام والأخبار قبل تصديقها فضلا عن نشرها وإذاعتها منهج قرآني أصيل، يوفر طاقات الأمة المهدرة في التفتيت والتشتيت والاستفادة منها في البناء والتشييد. نهدر طاقات كثيرة في القيل والقال ونشر الأقاويل والإشاعات، ونهدم فضلا عن أن نبني. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نلاحظ في الآية أنها تؤكد على أمرين: الأمر الأول هو ضرورة التثبت من الكلام، الأمر الثاني خطورة الشائعات. والآية تستفتح بالنداء لمن آمنوا، لأن المؤمنين هم الذين يستجيبون لتعاليم القرآن الحكيم، وغير المؤمنين يضربون على آذانهم فلا يريدون أن يسمعوا أمرا ولا يستجيبون لنهي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لذلك كان عبد الله ابن عباس رضي الله عنه يقول: إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فأصغوها سمعا، فإما خير يأمر الله به أو شر ينهى الله عنه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. من هو الفاسق؟ الفاسق هو الذي تعدى حده بانحراف في خلق أو دين أو سلوك. فالفاسق هو شخص منحرف دينيا أو أخلاقيا أو سلوكيا. هذا الفاسق الذي انحرف إن جاءنا بنبأ أي بخبر، القرآن كان دقيقا في تعبيره، لم يقل اقبلوا ما جاء به فهذا هراء، ولم يقل ردوا ما جاء به فيكون افتراء، وإنما دعا إلى التثبت فقال فتبينوا، وفي قراءة أخرى فتثبتوا، أي تتبعوا هذا الكلام وانظروا إلى مصادره، فإن تحققتم من المصادر وتبينتم أنه كلام حق فاعملوا وخذوا به، وإلا فاطرحوه ثم عاقبوا هذا الذي نشره. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وضد الفاسق العدل. ومعنى الآية وظاهرها يقول إن العدل إذا جاء بأمر قبلناه، ومع ذلك فالكلام ليس على الإطلاق، ليس كل امرئ عدل ليس عليه ضرر في دينه أو خلقه أو سلوكه نقبل كلامه هكذا، وإنما وضع العلماء ضوابط نظرا لما رأوه من خطورة الكلمة ولما حذر به القرآن والسنة من خطورة الكلام. حتى العدل، الإنسان الذي لا يتهم لا في دينه ولا خلقه ولا سلوكه، أيضا مطالب أن يكون كلامه ليس مما شز عن طبائع الناس، ولا مما خالفه مجموع الناس، ولا مما كذبه كثير من الناس، ولا يقبل كلامه إذا كان في قوم بينهم وبينهم شحناء. إذا كان في قوم بينهم وهو رجل عدل، لا بد أن نتثبت آنذاك. وإذا علم هذا العدل مع سلامة دينه وخلقه وسلوكه بأنه متسرع في نقل الكلام، فعلينا أيضا أن نتثبت من كلامه، هذا مع كونه عدل. وهكذا وضع العلماء هذه الضوابط الكثيرة لنضبط بها سلوكنا وكلامنا لخطورة هذه الكلمة. والله سبحانه وتعالى أنكر على هؤلاء الذين مر عليهم رجل من بني سليم فسلم عليهم، فقالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، قوموا فاقتلوه. فقتلوه وأخذوا المال الذي معه واعتبروها غنائم. فأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فتبينوا، فمن الله عليكم فتبينوا. مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أرضاه يقول لنا حديثا خطيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال أي الكلام على الناس دون تثبت، نقل كلام الناس دون تبين، فإن الله كره لنا هذا. فخطورة الشائعات وضرورة التثبت من الكلام والألفاظ هذا أمر في غاية الأهمية في ديننا، لا سيما في عصر التقنيات الحديثة التي جعلت العالم كله كحجرة واحدة، فما إن كلام يبث هناك في أقصى المعمورة إلا وتسمعه في التو واللحظة وأنت هنا. هذه الشبكات المعلوماتية التي تنقل الكلام والأخبار والناس يتناقلونها، ثم إذ بها تضر أكثر مما تنفع لأنها لم تبنى على حقيقة ولا على بينة. هناك حرب معلومة قديمة اسمها حرب الشائعات، هي حرب بمعنى الكلمة، بل هي أشد فتكا من حرب الأسلحة، لأنها تهز المعنويات النفسية. كم أفتكت وهدمت وقطعت ومزقت من علاقات هذه الشائعات، ولا أكون مبالغا إذا قلت كم قامت من حروب على شائعات، وكم هدمت من دول وقامت عليها أنقاض على أنقاضها دول أخرى بسبب هذه الشائعات. هذا كلام ليس مبالغ فيه ونراه جميعا. وعندنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يؤكد هذا، الدولة الإسلامية بكاملها، لأنها كانت ممثلة آنذاك في شخصه صلى الله عليه وسلم وفي العصبة التي كانت حوله من صحابته الكرام، عاشوا أياما ظلاما بسبب هذه الشائعات. شائعة واحدة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الكآبة والحزن شهرا كاملا، لأنه لم يتنزل عليه وحي بخصوص هذه الشائعة يبين له حقيقة الأمر، وهو كسائر البشر يحزن قلبه ما يحزن قلب البشر، لا سيما إذا كان الاتهام والشائعة في أعز ما يملك صلى الله عليه وسلم. بينما هو عائد من غزوة المريسيع بن المصطلق وكانت معه زوجه الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونزل القوم منزلا فراحت لتقضي حاجتها فانفرط عقدها، فلما عادت التمسته فلم تجده، فراحت تبحث عن عقدها فغابت، فرحل القوم وظنوا أنها في هودجها على جملها فمشوا وذهبوا. فجلست لما جاءت ولم تجد القوم، جلست وهي متيقنة أنهم سيفتقدونها ويعودون في طلبها. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل في مؤخرة الجيش رجلا ليبصر العدو إذا أراد أن يداهمه من خلفه، وكان هذا الرجل آنذاك وصفوان ابن المعطل السلمي، فنظر على مدى نظره وبصره فإذا بشبح أسود جالس، فذهب إليه فلما اقترب منه إذا بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فاسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أمنا عائشة، فتقول هي فاستيقظ، كانت نائمة على استرجاعه، فخمرت وجهي فأناخ للناقة فركبت وأخذ بخطام الناقة يسوقها ليدخل المدينة في الظهر. فلما رآهم المنافقون قالوا كلمتهم وأصدروا شائعتهم التي تسببت في حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضيق صدره وانقباض فؤاده، بل كاد من سببها هذه الكلمة التي أشاعها المنافقون أن يقتتل الحيان الأوس والخزرج في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده. كلمة، ماذا قالوا؟ قالوا أمكم مع رجل غريب، والله ما سلم منها وما سلمت منه. كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. هي ما تدري ماذا قالوا لتدافع عن نفسها. أيضا صفوان لم يدري ما قالوا، وإنما شائعات أخذت تتناقل، وأمنا غافلة عن هذا الكلام كما وصفها القرآن، للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، كانت غافلة لا تدري ماذا يحدث حولها، وإنما استنكرت شيئا كانت تعهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا حدث في بيت النبوة بسبب كلمة استنكرت. فكانت من عادتها أنها تجد الحنان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامها، ويشتد هذا الحنان إذا مرضت رضي الله عنها، لكنها هذه المرة قد مرضت ولم تجد الحنان المعهود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنكرت هذا. وبينما هي خارجة لتقضي حاجتها مع مولاتها أم مصطح، تعثرت أم مصطح في مرطها ثيابها، تعثرت فيها، فدعت على ابنها وقالت تعس مصطح، فأنكرت عليها أم المؤمنين لما تسبين رجلا وقد شهد بدرا، فقالت اسكتي يا أم المؤمنين إنك لا تدري ماذا قال عنك. هنا بدأت تفيق أم المؤمنين إلى ما يحاك ويدار ويقال عنها، قالت وماذا قال عني؟ فأشاعت لها الخبر وهو ابنها، لكنها لم تستطع أن تحبس هذا الكلام في صدرها، فأباحت به إلى أمها أم المؤمنين عائشة، قالت أو يقال هذا عني وأنا لا أدري؟ ففهمت الآن لماذا لم تجد الحنان التي كانت تجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت رسول الله أن تذهب إلى بيت أبيها وإلى بيت أمها، والرسول صلى الله عليه وسلم يشير الصحابة ويستشيرهم في أمره، فمن قائل دعها وتزوج غيرها، ومن قائل إنها طاهرة مطهرة ولا تستجب لهؤلاء المنافقين، ومن قائل دعنا نضرب عنقه لنتخلص منه يا رسول الله، ومن قائل لا استطيع، ويهب القوم الكل بسبب كلمة بسبب كلمة. فتذهب إلى بيت أبيها وأمها تتحرى، هل هذا الكلام صحيح؟ انظروا ماذا حدث في الأمة الإسلامية بسبب كلمة.
فيهدئها أبوها وتهدئها أمها فتبكي حتى يجف الدمع في مقلتيها رضي الله عنها بسبب كلمة، إلى أن يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يعلم براءته، لكنه لم يستطع حتى لا يقال عنه إنه حاب زوجته على كلام قيل في ظاهر ليس ببين. رجل قال عن نفسه: والله ما مسست امرأة لا تحل لي في جاهلية، أفأفعل ذلك في الإسلام؟ صفوان بن المعطل يقول: والله ما كنت أستحل أن أمس يا امرأة لا تحل لي، يعني غير زوجته، في جاهلية، وأنا رجل أعبد الأصنام وأشرب الخمر وأكل الربا، ما كنت أعف نفسي عن هذا، أفأفعل ذلك بعد أن من الله علي بالإسلام؟ ومع من؟ مع أم المؤمنين المطهرة بريئة بنت الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت فعلت أمرا أغضبت الله فيه فإن الله غفور رحيم، فاستغفر الله فإن الله سيغفر لك. زره لهذه الدرجة. فتقول أم المؤمنين لأمها: أجيبي عني رسول الله. فتقول أمها: لا أجد ما أقول لرسول الله. يا أبي أجب عني رسول الله. فيطأطئ الأب رأسه ويقول: لا أجد ما أقوله لرسول الله. فيلهمها الله قولها وحجتها: والله إن برأت نفسي من أمر أنا منه بريئة لكذبتموني، وإن قلت لكم فعلت ولم أفعل لصدقتموني، ولا أقول إلا ما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فلم يبرح النبي صلى الله عليه وسلم مكانه إلا وينزل عليه الوحي: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم، ابن سلول، له عذاب عظيم. 10 آيات تتلى إلى يوم الدين تبرئ ساحة أم المؤمنين عائشة، وتتهم هؤلاء بالإفك والبهتان والكذب، وتتوعدهم في الدنيا والآخرة، ومن تاب منهم يجلد حد القذف على ظهره، لأنه لم يأتي ببينة، نقل الكلام ولم يأتي ببينة، فحد القذف على ظهره ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما الذي يظن أنه خرج منها كما تسل وتسل الشعرة من العجينة، فإن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، لأنه لو جلد فقد أخذ عقابه في الدنيا، أما الله فلا يريد له إلا أن يقابله بكل ذنبه نيلال العقاب الإلهي والعدل الإلهي كاملا في الآخرة، والذي تولى كبره منهم ولم يجلد الحد لأنه لم يتهم نفسه وألقاها بين قومه المنافقين، ثم تداولها ضعفاء المسلمين وخرج منها، الله يريده بذنبه، لا يريد أن يعاقبه في الدنيا حتى لا تنقص عقوبته في الدنيا، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يأتي الوحي ببراءتها بعشر آيات فيها بينات لهذه الحادثة، فيبشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. فتقول أمها: قومي واشكري رسول الله. تقول: والله لا أشكر إلا الله الذي أنزل براءتي من 7 سماوات. والحديبية ليست عنا ببعيدة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب ليعتمر، فيظن القوم أنه جاء ليحارب، هم يعلمون أنه ما جاء لمحاربة، ولكنهم أخرجوا هذا الكلام ليصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والفئة المؤمنة معه عن البيت الحرام. ليس من حقهم أن يصدوا أحدا عن مسجد الحرام، ليس بيتهم، إنما شرفهم الله سبحانه وتعالى وأكرمهم بأن جعلهم مجاورين لبيته الحرام، فليس من حقهم أن يردوا أحدا فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودارت المحاورات والمساورات، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سفيرة عثمان بن عفان لتخرج إشاعة: لما ذهب إلى أبي سفيان وقال ما جئنا لمحاربة أحد، إنما جئنا لنعتمر ونرجع بسلاح الراكب بالأسلحة في أغمادها، والهدي هذا قد أعلناه لله سبحانه وتعالى وهو محبوس هناك في الحديبية. فقال أبو سفيان يا عثمان دونك البيت، إن أردت أن تعتمر فاعتمر وإلا فارجع راشدا. قال أنا أعتمر قبل أن يعتمر رسول الله، والله لا يكون هذا أبدا. هذا الكلام خرج إشاعة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان طاف بالبيت واعتمر قبل رسول الله. صروا كلمة عرض، بقول له اعتمر، أنت تريد أن تعتمر اعتمر، فعثمان يرفض، كيف أفعل ذلك قبل رسول الله؟ صحابة رباهم النبي صلى الله عليه وسلم قمة الأدب، ما كان لهم أن يفعلوا ذلك. لكن هذه خرجت إشاعة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا لعثمان، الآن يطوف بالبيت ويجلس هناك ويكرم عند عظماء قريش، ونحن هنا في العراء لا يسأل أحد فينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ربى أصحابه ويعرف أخلاقهم قال ما كان لعثمان أن يطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحالة. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أصحابه، يفحد الشائعات يفندها، لا لا عثمان ما يليق به أن يفعل ذلك، لا يمكن أن يطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى. وما كان من الصحابة وما يسعهم إلا أن يصدقوا نبيهم فصدقوه، وخرجت إشاعة أخرى لما حبس عثمان. إذن قال أبو سفيان لا تريد أن تطوف بالبيت، لا تريد أن تطوف قبل محمد، إذن هذه نتيجة وفائدة، أنت معهم وتؤيدهم، نحبسك هنا ولن ترجع إليهم. حبس عثمان، فخرجت إشاعة أخرى إن عثمان قد قتل، كلمة عثمان حي يرزق. فتطاير الناس هذه الكلمة وصدقها للأسف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بشر، عثمان محبوس ليست هناك أخبار عنه، ولم يأتي ولم يرجع في المهلة، حدثت فتنة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخمدها، فماذا يصنع؟ قال بايعوني لنأخذ بحق عثمان بن عفان، بايعوني. فبايعه أصحابه رضوان الله عليهم بيعة الرضوان، بيعة على الموت، إلى أن يأتي عثمان وأن يخرج عثمان وأن يظهر عثمان، فإن كان قتل فلا بد أن نقتل من قتله، لأنه رسول ومعلوم هناك قواعد وقوانين للدول، الرسل لا تقتل. أنا أرسل إليك رسولا أو سفيرا، هذا السفير لا يمس ولا يقتل، إن قتلت فلا بد أن يؤخذ بحقه. قتل عثمان، إذن لا بد، هي بيعة، وقامت البيعة على الموت من أجل كلمة خرجت ليس لها أي حقيقة. وهكذا الإيلاء، النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ذهب ليجلس في بيته، ليجلس في مسجده يتعبد، وآلى من نسائه. الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يمس امرأته مدة معينة أقصاها 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فرجل يقسم ويحلف على امرأته أن لا يقربنها مدة معينة، إن حددها فبها ونعمة، وإن لم يحددها فالقرآن يحددها والشرع يحددها بمدة لا تزيد عن 4 أشهر، إما أن يفيء ويرجع في إلائه وإلا فقد وقع الطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم آلى، يعني حلف أن لا يقرب زوجاته لأمور معينة ليس وقتها الآن، وجلس في مسجده. خرجت إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، هذه مشكلة كبيرة، زوجاته جميعا كلهن. لكن عمر الذي يقال عنه أول من وضع منهج التثبت من الصحابة رضوان الله عليهم هو عمر، ما سمع هذا الكلام. انظروا، انظروا إلى الأخلاق، انظروا ماذا فعل. يذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصدر رسول الله طلق، نذهب لرسول الله اللي طلق ونسأله. فدخل عليه وقال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ شوف الأدب، شوف الأخلاق، هو ده المبدأ، المنهج القرآني هو تثبت، أنا لا أذهب إلى صاحب المصدر نفسه، أطلقت؟ قال لا. فقال عمر الله أكبر، الله أكبر، يعني الكلام هذا كلام فارغ إشاعات لم يطلق، قال إنما آليت منهن شهرا، يعني ابتعدت عنهن، حلفت إن أنا ما أروح لهمش شهر شهر. منهج التثبت. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام يأتيه أبو موسى الأشعري يطرق عليه الباب مرة واثنين وثلاثة ثم ينصرف، وكان عمر، فخرج عمر قال يا أبا موسى ما الذي صرفك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال أسمعت ذلك؟ عمر لم يكن سمع. قال أسمعت هذا من رسول؟ قال نعم. قال تأتني ببينة أو لأوجعنك ضربا. قل هذا لصحابي جليل. فراح أبو موسى فزعا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكم سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك ولا فرجع؟ فقالوا جميعا كلنا سمعناه من رسول الله. قال فليأتي معي أحدكم ليشهد لي عند عمر، فإنه توعدني أن آتي ببينة أو من يشهد لي وإلا أوجع ظهري ضربا. قالوا ليذهب معك أصغرنا، فإن شهد أصغرنا فأكبرنا من باب أولى. وكان أصغر القوم أبو سعيد الخدري، فذهب معهم إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وشهد. فقال عمر والله أما إني لم أتهمك يا أبا موسى، لكني خشيت أن يفتري الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لست تعد تقول وتعيد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، مسألة الشائعات هذه مسألة قديمة. ملوك الدعاية والإعلام الصهاينة ومن يعاونهم يريدون ضحضا للإسلام والمسلمين وتملكا للعالم كله، فإذ بهم يثيرون هذه الشائعات من قديم الأزل. قتلة الأنبياء، لم يسلم منهم حتى الأنبياء. نبي الله يوسف يتهم في عرضه فيبرئه الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. عيسى عليه السلام، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغية، يتهم وأمه فيبرئه الله سبحانه وتعالى. هود عليه السلام يتهم في عقله، ما نراك إلا في سفاهة وإن ظنك لمن الكاذبين، ويتهم مرة أن آلهتهم أصابت عقله بسوء، إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إلى آخر هذه الهراءات التي يتهم بها الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد تخرج إشاعة أنه قتل، هذا أصاب المسلمين بحالة من الذهل وحالة من الاضطراب. النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن بعضهم ترك السلاح وانصرف فيقابله الآخر، لماذا تركت السلاح؟ قال قتل رسول الله، قتل رسول الله. فيقول له ويعيده إلى رشده، إذن فما فائدة الحياة بعد رسول الله؟ لنموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إشاعة خرجت، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في أحد أنتم تعلمون، وهكذا كان سببا في مقتل عثمان إشاعات خرجت عن نبي الله عثمان. ما حدث في الجمل وحنين بين الصحابيين الجليليين علي ومعاوية رضي الله عنهما، أيضا سبب كل ذلك إشاعات. ما الدواء وما العلاج؟ نعلمه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وضع لنا القرآن هذا الكتاب العظيم لأنه من رب عظيم نزل على نبي عظيم لأمة عظيمة في ليلة عظيمة مباركة، وضع لنا الحل السهل اليسير. أول خطوة لمعالجة هذا الأمر هو الظن الحسن، أن نظن بأنفسنا خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ظن السوء، بل يحذر من الظن، فقال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وربنا سبحانه وتعالى ينهانا
عن الظن فيقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن هذا الظن هو سبب المشاكل، ظن السوء هو سبب المشاكل. لماذا؟ تتبع اقرأ الآية، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. طيب إن لم أستجب لهذا الأمر، اجتنب كثيرا من الظن، فلا لو أني سرت مع الظن ستأتي الأخرى ولا تجسسه. لو أني ظننت بك سوءا هذا يحملني أن أتجسس ليتحول الظن إلى يقين. هذا ظن شك. الإنسان من طبيعته أنه يريد أن يحول ما يشك فيه ويرتاب فيه إلى شبوق، فماذا أفعل؟ هذا يحملني أن أتجسس عليك حتى أتأكد من صحة هذا الكلام، فيأتي النهي بعد ذلك إن لم تفعلوا ذلك ولا تجسسوا، تجسست عليك ثم تبينت أن هذا الكلام إما خطأ وإما صوابا، فسأقع في الغيبة لأبرئ نفسي، إن وجدته صوابا هذا الظن وجدته صوابا أذيعه فهذه غيبة، أو أفتري عليه وهذا افتراء. لذلك تأتي الآية بعدها ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. هذا التسلسل القرآني هو المتبع الآن. سان يظن سوء فإذ به يتجسس، فإذ به يقع في الغيبة والنميمة، ظلمات بعضها فوق بعض. الحل أن تظن بي خيرا وأن أظن بك خيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى قلت لكم حادثة الإفك بمثابة الترمومتر التي يصد هذه الشائعات وينبه على خطورتها. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، وقالوا هذا إفك مبين. فورا فورا، ماذا تعرف عن نبيك؟ ماذا تعرف عن زوج نبيك؟ كل خير. أبو أيوب لما يأتيه هذا الكلام وامرأته تتكلم فيقول لها لو قيل فيك هذا الكلام، انظروا إلى المؤمن ولا ظن الخير، لو قيل فيك هذا الكلام أكنت مصدقي؟ قالت لا والله. قال فكيف بأمك التي هي خير منك وتحت من هو خير مني؟ شفت الكلام؟ يعقل؟ كيف بأمك التي هي خير منك وتحت من هو خير مني؟ كيف تصدقين في هذا الكلام؟ ولله ضرها زينب، ضرت أم المؤمنين عائشة زينب بنت جحش، وتقول أصون صمعي وبصري وما علمت عنها إلا خيرا. قمة الإنصاف، قمة الإنصاف. لولا إذ سمعتموه ظن، شوف تعبير القرآن يقول إيه، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، بأنفسهم. إنما أنا أتحدث عن غيري، لا، أنت وأخوك بمثابة النفس الواحدة، بمثابة النفس. جعل الله المسلمين جميعا كالنفس الواحدة، كالنفس. ما يمس أخاك فكأنه مسك، وما يمس عرضه فكأنه مس عرضك، فإن اتهم في عرضه فكأنت الذي اتهمت في عرضك، فدافع عن عرضه كما تدافع عن عرضك. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، بأنفسهم. لذلك لما يقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل عرفات في خطبته يقول إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يوم، أعراضكم وأموالكم حرام. نعم، فعرض أخيك ومال أخيك ونفس أخيك كمالك ونفسك وعرضك. ظن المؤمن، الظن الحسن. ثانيا البينة، البينة. أين الدليل وأين البينة؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ألا يتكلم الإنسان بكل ما سمح، لا تتكلم بقى اثنين أهو البينة، ثلاثة ألا يتحدث. لو أن المسلمين لا يتحدثون بكل ما يسمعون وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما، كل ما تسمعه تقول هذا إثم كفى به، يعني يكفيك هذا الإثم أن يقحمك في جهنم والعياذ بالله، كفى بالمرء إثما، يعني يكفي يكفي، مش عايز حاجة، لا يحتاج إلى إثم آخر معه، فهذا كاف أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع. عند الفتن فإن مصدر التلقي لا يكون السمع، يعني ده المصدر الصحيح، أنت وأنا بما نتلقى الأخبار نتلقاها بآذاننا، لا. عند بقى الفتن وظهور الشائعات فإن للأسف مصدر التلقي يكون اللسان، وربنا سبحانه وتعالى قال هذا، قال إذ تلقونه بألسنتكم،
متى يكون، متى كان اللسان مصدرا للتلقي؟ إن الأذن هي مصدر التلقي. لا لا لا، مرء وقت الفتن لا ينتظر إلى أن يدخل الكلام في أذنه ثم يعقله بعلالة، يأخذ من لسان هذا على لسانه ليصير من لسانه إلى لسان الآخر كالقرى التي تتناقل بين الأقدام يصير الكلام. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أربعة، أن نرد الكلام إلى المختصين. كل علم له من يختص به، كل علم له من يختص به، فإن خرج كلام أو إشاعة في أمر أو في فن فعلينا أن نرده إلى المختص ليؤكد صحة هذا الكلام أو يرده. خامسا، علينا أن نعلم خطورة هذا الكلام الذي قال الله فيه أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كم من إنسان ظلم، كم من إنسان سجن، كم من أقوام دمرت، كم من دول صارت هدما وقطعت أواصر علاقاتها بدول أخرى بسبب كلام وشائعات لم يتثبت من ديننا. يحرضنا على التثبت ويأمرنا بالتبين وينهانا أن نشيع الكلام والفاحشة والإشاعات بين الناس، على الأمة أن تسلم وأن تنجو من غمتها ومن نكبتها. نسأل الله سبحانه أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نعوذ بالله من القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اللهم سلمنا وسلم المسلمين منا، اللهم سلمنا وسلم المسلمين منا، وعلى طاعتك يا ربنا أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما، اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.